أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث كان الذي وقع الكلام فيه هو مسألة دلالة هذه الروايات على الاختصاص، أو بعبارة أخرى على المفهوم، حتى تكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات السابقة، وبالتالي نلتزم بما التزم به المشهور من عدم وجوب الفداء في الصورة الرابعة. عدم وجوب الفداء في الصورة الرابعة، يعني الصورة الرابعة ما إذا كان عازما على القضاء، هذا محل كلامنا. فهل تدل على المفهوم أو لا، تدل على الاختصاص أو لا، هذا محل كلام. قلنا الروايات نشوفها واحدة واحدة. تكلمنا عن صحيحة محمد ابن مسلم اللي وارد بها عنوان التواني، وناقشنا في دلالتها على الاختصاص والمفهوم بما تقدم ولا نعيد. ثم دخلنا في معتبرة الفضل ابن شاذان. معتبرة الفضل ابن شاذان بها مفهوم، مو مفهوم الشرط على ما ادعي في صحيحة محمد ابن مسلم، وإنما مفهوم التعليل، لأنها تقول فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه. استدلال بها يكون بهذا الشكل، أن هذا تعليل، تعليل وجوب الفداء بماذا؟ بالتضييع، بالضبط من قبيل لأنه حاضر، تعليل وجوب الفداء بالتضييع. وحينئذ يدعى أن هذا التعليل يدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء التضييع، أي واحد. والثاني أن التضييع منتفي في الصورة الرابعة، يعني منتفي مع العزم على شنو؟ على القضاء. إذن في الصورة الرابعة اللي محل كلامنا، مع العزم على القضاء، تضيع ماكو، منتفي، لا يصدق التضيع. إذا كان عازما على القضاء لا يصدق التضيع، أي واحد. الثاني أن التعليل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء التضيع، انتفاء وجوب الفداء عند انتفاء التضيع. في الصورة الرابعة انتفى التضيع، فينتفي عنه شنو؟ الحكم. فتدل العبارة على عدم وجوب الفداء في الصورة الرابعة، وهذا هو المطلوب، فتكون أخص مطلقا من المطلقات السابقة فتقيدها. وننتهي إلى ما ذهب إليه المشهور من أن الواجب في الصورة الرابعة القضاء فقط، دون ما لا، دون الفداء. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. كل منهما محل تأمل، يعني دلالة التعليل على الانتفاء عند الانتفاء محل تأمل، وعدم صدق التضيع على العازم على القضاء هذا محل تأمل، كل منهما محل تأمل. بالنسبة إلى التعليل في الدرس السابق ذكرنا، اليوم نريد نوضح أكثر. ذكرنا بأنه التعليل ما يستفاد من الانتفاء عند الانتفاء، ما يستفاد من الانتفاء عند الانتفاء، وأن الحموضة هي العلة المنحصرة، أو أن التضيع هو العلة المنحصرة علما لهذا الحكم، بحيث أن هذا الحكم لا يثبت عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء هذه العلة. لا يستفاد من عموم التعليل ذلك. لا تأكل الرمان لأنه حامض، نعم مسلم بلا إشكال، دلالته على ماذا؟ على ثبوت الحرمة كلما تحققت الشن الحموضة في مورد الرواية وفي غير مورد الرواية، هذا مسلم، وهذا هو اللي يسمى بعموم التعليل، هذا مسلم لا يمكن المناقشة فيه. لكن أن تدل العبارة وهذه الجملة على انتفاء الحرمة، أو أي جواز الأكل، هذا معنى انتفاء الحرمة، أي جواز الأكل عند انتفاء الحموضة، هاي العبارة ما بيها شيء قابلية، ما بها قابلية، مو في فقط في غير مورد شنو مورد الرواية، حتى في مورد الرواية ماكو استظهار أن العبارة فيها دلالة على جواز أكل الرمان الحلو، فضلا ماذا عن دلالتها على جواز أكل الموز الغير الحامض والبرتقال غير الحامض والكذا غير الحامض وإلى آخره من الأشياء، ما بها دلالة حتى على أكل الرمان الحلو. احنا نستشكل في دلالتها على ماذا؟ على انتفاء الحكم في مورد التعليل عند ماذا؟ عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء تلك العلة. هذا اليوم نريد نوضح شوية هذا اللي قلناه في الدرس السابق. طبعا هذا خلاف المعروف، المعروف والشائع أنه هاي العبارة المعروفة والمشهورة من أن العلة كما تعمم شنو تخصص، يعني أن العلة لها مدلولان لها مفادان. مفاد الأول هو تعميم الحكم لكل مورد تتحقق فيه شنو العلة، وهذا هو التعميم، معنى التعميم. مفاد الثاني هو نفي وجود علة أخرى غير ماذا؟ غير ما ذكر، ماكو علة أخرى لحرمة الأكل إلا الحموضة، هذا معنى التخصيص، هذا معنى أنه شنو المفاد الثاني للتعليل، نفي وجود علة أخرى للحكم في المورد وغير المورد. تشيو الدعاء نفي وجود علة أخرى للحكم، وإذا انتفت العلة ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم. إذا انتفت في كل مورد تنتفي فيه العلة ماكو حموضة ماكو شنو ماكو حرمة آكل، هذا المفاد الثاني المدعى لهذه العبارة. ولذا قالوا بأن جملة لا تأكل الرمان لأنه حامض استفادوا من هذا المعنى، أولا تعميم الحرمة لكل مورد تتحقق فيه الحموضة وإن لم يكن شنو رمانا، واستفادوا منها أيضا على عدم حرمة أكل الرمان وغير الرمان إذا لم يكن شنو حامضا، يعني استفادوا منها جواز أكل الرمان وغير الرمان إذا لم يكن شنو إذا انتفت منه عنه العلة انتفت عنه الحموضة، رمان وغيره يستفاد منه ماذا؟ انتفاء الحكم عنه. الصحيح اللي نستظهر من هذه العبارات هو أن الجملة تدل على الأمر الأول دون الأمر الثاني، وذلك لأن المستفاد عرفا من هذه الرواية من هذه العبائر من هذا مثال الجملة من جملة التعليل هو حرمة أكل الحامض، هذا اللي يستفاد منه، يعني المستفاد منه هو أن العلة هي موضوع الحكم في الواقع والحقيقة، فكأنه قال بدل لا تأكل الرمان لأنه حامض لا تأكل الحامض، هذا اللي يستفاد منه، بدل أن يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض كأنه قال لا تأكل الحامض، واستظهر عرفا منها ذلك أن معنى العبارة هو لا تأكل الحامض في الحقيقة، ومن الواضح أن عبارة لا تأكل الحامض لا يستفاد منها إلا المعنى الأول، يعني لا يستفاد منها إلا تعميم الحكم لكل شنو لكل حامض مورد الرواية وغير مورد الرواية، لكن لا يستفاد من جملة لا تأكل الحامض هو ماذا؟ هو انتفاء الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الحموضة، هذا لا يستفاد منها من هذه العبارة، وحيث أننا نستظهر من هذه العبارة هذا المعنى لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني لا تأكل الحامض، لا تتخيل بأن تحريم أكل الرمان لأنه رمان، لا، لأنه رمان ما له علاقة ما له خصوصية، ليس هو الدخيل في ماذا؟ في تحريم الأكل، وإنما الدخيل هو ماذا؟ هو كونه حامضا. فإذا استظهرنا من العبارة هذا المعنى حينئذ هي لا يستفاد منها إلا التعميم دون النفي وماذا؟ والمفهوم. وإلا يعني هذا فد مؤشر على هذا اللي نقوله أنه لابد أن نلتزم بأن العبارة تدل على جواز أكل الرمان، سخنجي الرمان فضلا عن غيره، غيره قضية مسلمة، معنى العبارة أنها تدل على جواز أكل الرمان إذا كان مخصوبا إذا كان مضرا إذا كان مشتبها إذا كان إلى آخره من الأمور اللي يمكن تصور نجسا، لابد أنه تدل على جواز أكله. تقول أن العلة الوحيدة المنحصرة لحرمة الأكل هي شنو؟ الحموضة، وأن أي علة أخرى ما تقوم مقام الحموضة في ماذا؟ في تحريم الأكل، فتدل على جواز أكل الرمان الحلو. الحلو ما بي حموضة، إذا كان نجس، إذا كان مشتبه، إذا كان مغصوب، إذا كان مضير، إذا كان كذا. سيجي واحد يقول لي بأنه إيه هي تدل على هذا كله، لكن نخصص هذا المفهوم، نخصص بماذا؟ بما دل على حرمة أكل المضر، بما دل على حرمة أكل النجس، بما دل على حرمة أكل المشتبه، بما دل على حرمة أكل الكذا الكذا. في قد أكو علل لتحريم الأكل، فكلها نلتزم بها بالتخصيص. هذا يلزم منا تخصيص الأكل المستهجن القبيح، يعني هيك نتعامل وياها، نتعامل هاي عبارة تدل على ماذا؟ على أن هاي هي العلة المنحصرة الوحيدة المن لهذا الحكم لحرمة الأكل، بحيث إذا دل دليل على وجود علة أخرى تدل على حرمة الأكل، هذا يكون من باب شنو؟ من باب التخصيص، من باب التصرف في ظهور هذه العبارة. الواقع المطلب ليس هكذا، ماكو تنافي بينهما، وما ذلك إلا لما نقول من أن العبارة، هذه العبارة ليس فيها دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء العلة، وإنما فيها دلالة على ثبوت الحكم في كل مورد تثبت فيه العلة، من دون خصوصية علما، من دون خصوصية لمورد الرواية. ومن هنا يظهر أن من باب أولى نقول أن العبارة لا تدل على جواز أكل غير الحامض من غير شنو؟ الرمان، لأنه احنا نستشكل في دلالتها على جواز أكل غير الحامض من الرمان، فضلا ماذا؟ فضلا عن دلالتها على جواز أكل، يعني انتفاء الحرمة، جواز أكل غير الرمان إذا كان شنو؟ إذا كان حلوا. الذي نريد أن نقوله هو هذا، أن الذي يفهم من العبارة أن المتكلم ما يريده هو هذا المقدار، ما يريده المتكلم هو ماذا؟ هو بيان تحريم كل ما هو حامض، وأنه ليس هناك خصوصية كما قلنا لكونه رمانا في التحريم، وإنما تمام الخصوصية هي من لكونه شنو؟ حامضا. لكن ما يريد يقول بأن علة تحريم الرمان منحصر بماذا؟ بالحموضة، فضلا عن علة تحريم غير الرمان منحصر بماذا؟ بالحموضة. ما يريد يقول هذا، ما يفهم من الكلام هذا لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني هو يريد بيان انحصار علة تحريم الرمان الحامض بماذا؟ انحصار علة تحريم أكل الرمان بماذا؟ بكونه شنو؟ حامضا، بحيث هذا الحكم ينتفي إذا انتفت ماذا؟ إذا انتفت الحموضة عنا أو ماذا؟ أو عن غيره. هذا نقول في هذا المقام، وهذا وفاقا لمحققين متأخرين، منهم السيد الشهيد كما استجاب لي الأخ الشيخ وليد، يصرحون بذلك. يصرحون بماذا؟ يصرحون بأن جملة التعليل ليس لها مفهوم، ما يمكن أن نستفيد منها ماذا؟ العلية الانحصارية. هذا في تطبيق في محل الكلام، نطبق في محل الكلام، يعني على رواية معتبرة الفضل ابن ماذا؟ فضل ابن شاذان. طبعا في معتبرة الفضل ابن شاذان المفروض أن هاي الدعوة اللي ندعيها الآن من أن التعليل بالتضييع في الرواية ليس له مفهوم ولا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء شنو؟ عند انتفاء التضييع، ليس لها دلالة على ذلك. هذه الدعوة نقولها بعد تسليم الدعوة الثانية اللي سيجي المناقشة بها. الدعوة الثانية شنو هو؟ عدم صدق التضييع في الصورة شنو؟ في الصورة الرابعة. هذه الدعوة الثانية اللي لا يتم الكلام والوصول إلى النتيجة إلا بضمها إلى الدعوة الأولى كما بينا. دعوة ثانية شنو؟ أن التضييع لا يصدق مع العزم على القضاء، هاي هي الدعوة اللي سيجي مناقشتها. لكن الدعوة الأولى مبنية على تسميل الدعوة الثانية، مو شيء يعني كن سلم الدعوة الثانية، يعني نسلم ماذا؟ نسلم بأن التضييع لا يصدق في الصورة الرابعة، يعني مع العزم على القضاء ماكو تضييع. واضح اللي أقوله؟ ماكو تضييع. نجي إلى الدعوة الأولى، إذا نريد نطبقها في محل الكلام حينئذ يكون مورد التعليل بالتضييع الغير المنطبق على الصورة الرابعة بحسب الفارض، الغير المنطبق مع العزم على القضاء حسب الفارض، مورد التعليل يكون هو ترك القضاء مع عدم، يعني مع فرض عدم العزم لمن عليه. هذا مورد التعليل يصير، مورد التعليل يكون هو ترك القضاء مع شنو؟ مع أن لا يكون عازما اليمن على شنو؟ على الاتيان به، مع عدم العزم على ماذا؟ عزم على القضاء، مع عدم العزم عليه يعني على القضاء، يترك التعليل من دون أن يكون عازم على القضاء. هذا هو مورد ماذا؟ مورد التعليل. هذا واضح اللي أقوله؟ ليش؟ لأنه مفروض في الدعوة الأولى أننا نسلم الدعوة الثانية، كان في الدعوة الأولى نبين بأنه شلون التعليل انطبق في المقام، وكيف لا يدل على ماذا؟ على الانتفاء عند الانتفاء، كيف لا يدل على المفهوم. فخنسلم ماذا؟ أن التضييع لا يصدق في صورة العزم على من؟ على القضاء. إذن مورد التعليل يكون غير هذه الصورة، مورد التعليل يكون غير الصورة الرابعة، لأن المفروض ماذا؟ أن التضييع لا يصدق في الصورة الرابعة. فحينئذ الرواية لا تدل بناء على ما ادعيناه في الدعوة الأولى، لا تدل على انتفاء الحكم مع العزم على شنو؟ على القضاء، وإنما تدل على ثبوت الحكم في كل مورد يتحقق فيه ماذا؟ التضييع. في كل مورد يتحقق فيه التضييع هي تدل على ثبوت الحكم فيه، يعني تدل على وجوب الجمع بين ماذا؟ بين القضاء والفداء في كل مورد يتحقق فيه شنو؟ تضييع. وأما العزم على القضاء المفروض أن التضييع لا يصدق فيه، هذا خارج عن هذا. تطبيق ماذا؟ تطبيق هذه الدعوة في هذه الرواية، وبناء على هذا الرواية ليس فيها دلالة على الاختصاص وعلى ماذا؟ وعلى المفهوم. وأما الدعوة الثانية، دعوة ثانية احنا ما نستبعد كما بينا هذا بالدرس السابق بأن التضييع يصدق مع ماذا؟ مع العزم على القضاء، حتى مع العزم على القضاء التضييع يصدق. التضييع ما يحتاج الظاهر في صدقه إلا إلى هذا المقدار، إلا إلى ترك الشيء في وقته مع التمكن من الإتيان به، مع التمكن من الإتيان به وتركه في وقته. مو بالنتيجة هو فرض أنه هو في تمام الوقت تركه، لكن بالأخير صار معذور. مو هو بالبداية أخره عمدا، وقت واسع فأخره عمدا، في آخر الوقت تضايق الوقت عنده وابتلى بما يمنعه من الشنو؟ من القضاء. هذا ما ينافي أنه صدق يصدق عليه أنه ضيع، ضيع تعمد التأخير، تعمد التأخير، لكنه بالأخير ابتلى بمانع منعه من ماذا؟ من الإتيان بقضائه. ظاهر أنه لا يوعى صدق التضييع في محل ماذا؟ في محل الكلام. فإذا فرضنا دلالة التعليل هاي الدعوين، خلنا نفترض أن التعليل يدل على المفهوم، خلنا نفترض أن التعليل، لكن دعوة ثانية يسوي لها، دعوة ثانية تقول بأنه التضييع لا، التضييع يصدق، يصدق يصدق على من؟ على الصورة الرابعة. وإذا صدق التعليل التضييع على الصورة الرابعة راح يدخل وين؟ يدخل في منطوق الجملة، مو مفهوم التعليل، بمعنى أن الرواية حينئذ تدل على وجوب الجمع في الصورة الشنو؟ الرابعة. شلون نقيد به المطلقات؟ حتى إذا قلنا أن الجملة لها مفهوم، مفهومها يصير حينئذ فيما عدا هذه الشنو؟ هذه الصورة، يشمل غير هذه الصورة، غير التضييع، غير موارد التضييع تدل على انتفاء الحكم، وعدم وجوب الفداء في غير موارد التضييع الشاملة لمن؟ الشاملة للصورة الرابعة. فلذلك أقول بأنه كلا الدعوين لا بد من ماذا؟ لا بد من إثباتهما حتى نصل إلى النتيجة، وهي ماذا؟ وهي تقييد المطلقات. فإذا ناقشنا بالدعوة الأولى أو بالدعوة الثانية لا يتم هذا الكلام، وإحنا عندنا ملاحظة على كلا الدعوين. هذا هو ما نريد أن نقوله الآن في بالنسبة إلى هذه الرواية. فإذا صحيحة محمد بن مسلم معتبرة الفضل من الشاذان لازم نخليهم على كتر، ولا يمكن أن نستفيد منها تقييد المطلقات. الآن نجي إلى المعتبرة المهمة اللي هي يعني يبدو أنه كل ما ذكرناه في هاتين الروايتين ما يجري فيها، وهي معتبرة منه أبي بصير. هم الجماعة سندا ضعفوها لذا ما اهتموا بها، اهتموا بماذا؟ بصحيحة محمد بن مسلم. لكن هذه الرواية عندنا معتبرة سندا، وعليه كن نتعامل وياها على أنها رواية تامة سندا. هذه الرواية المذكور فيها مو التواني كما في صحيحة محمد بن مسلم، وإنما المذكور فيها عنوان التهاون. يقول فإن صح، نقرأ العبارة بالضبط، يقول فإن صح ما بين وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. هذه العبارة الوارد بها كلمة التهاون، والمراد من التهاون كما ذكرنا سابقا الظاهر أنه معنى يساوق الاستخفاف واللامبالاة وما شئت فعبر أمثال التعبيرات. هذا معنى واضح جدا من خلال مراجعة الموارد استخدام عبارة التهاون في الروايات الكثيرة، جدا كثيرة روايات كلها تساوق الاستخفاف واللامبالاة وعدم الاهتمام بهذا المعنى. استخفاف هذا معنى التهاون، واضح أن هذا لا يصدق في هذا لا يصدق على العازم عليه من هذا، ما استخف بالقضاء من يكون عازما عليه من على القضاء، ولا تهاون بالقضاء من يكون عازما على القضاء وأخره في الوقت المسموح به شرعا. كيف يكون متهاون؟ متهاون الروايات المستخف بالقضاء كحكم شرعي، الروايات دخل في باب الكفر والكذا والكذا، مستخف هذا يجيب بهالشكل، هذا لم يستخف بالقضاء، لم يستخف بحكم الله، وإنما أخره في المقدار المسموح به شرعا بحسب الفارض. فاتفق بعدين أنه مع عزمه إعلاما على الاتيان به في الوقت المطلوب، لكن اتفق بعد ذلك أن أصيب بابتلاء ومنعه من القضاء. من يقدر نعبر عن هذا بأن هذا مستخف ومتهاون ومتسامح؟ لا، ليس هكذا. فإذا المتهاون موجود في الرواية، والتهاون لا يصدق عليه من على العازم على القضاء. زين، حينئذ هذا العازم على القضاء ليس متهاون، فحينئذ يدخل وين؟ في من يجب عليه القضاء فقط. إن هي الرواية تقول فإن صح فيما بين الرمضانين فإنما يجب عليه الصيام، فإن تهاون يضاف إلى شنو؟ يضاف إلى الفداء. فإن تهاون يجب عليه شنو؟ فيما بين رمضانين، فإن صح فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا. هذا اللي نفهم من العبارة، أن هذا بمنزلة الاستثناء من العبارة اللي قبلها. العبارة اللي قبلها فإن صح فيما بين رمضانين فإنما يجب عليه شنو؟ الصيام، يجب عليه الصيام فقط. استثنى منه حالة واحدة، فإن تهاون به وقد صح فإنما فيجب عليهم صيام وصدقة جميعا. كأنه استثنى من العبارة السابقة هاي الحالة. فإذا قلنا بأن التهاون لا يصدق على العازم على القضاء قهرا العازم على القضاء سوف يدخل في ماذا؟ في العبارة السابقة. فنسميها تسامحا المستثنى منه. وهي شنو؟ وهي قوله فإن صح فيما بينهما فإنما يجب عليه شنو؟ الصيام. هذا الذي صح فيما بين الرمضانين ولم يأتي بالصوم لا متهاونا هذا يجب عليه شنو؟ القضاء فقط. وأما إذا لم يأتي بالصوم متهاونا هذا يجب عليه القضاء والشنو؟ والفداء. وبهذا البيان لدلالة الرواية على المفهوم وعلى الاختصاص وعلى انتفاء الحكم في غير صورة التهاون، حينئذ في الحقيقة ما نحتاج إلى التمسك بمفهوم الشرط، بمفهوم الشرط في العبارة. حتى إذا قلنا أن جملة الشرط وهي فإن تهاون به وقد صح فعليه القضاء والفداء جميعا، حتى قلنا ما لها مفهوم. احنا نستفيد من الرواية هذا أن هاي العبارة فإن تهاون بمنزلة الاستثناء مما قبلها. ما قبلها فإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه الصيام فقط، يستثني منها هاي الحالة، حالة التهاون. إذن في حالة التهاون يجب عليه أن يجمع بينهما، وفي غير حالة التهاون يدخل في ماذا؟ في ما نسميه بالمستثنى منه، يعني في جملة فإنما عليه الصيام فقط. فقط هاي فقط بقرينة ما بعدها فقط نقولها، كأنه قال فقط، يعني بعدين نقول فإن تهاون يجب عليه القضاء والفداء وشنو جميعا. ما نحتاج إلى مفهوم الشرط، إذا صار مفهوم الشرط زايد خير كلش عارف. إذا الجملة هي فإن تهاون به مفهوم شنو؟ فإن لم يتهاون به، وحنا ندعي بأنه العازم على القضاء يدخل وين؟ في المفهوم، فهي تنفي عنه وجوب الجمع بينهما لمعنى كما قلنا هو وجوب شنو؟ القضاء فقط. ومن هنا يظهر أن هذه رواية معتبرة سندا، دلالتها ما ظاهرا تامة، فلذلك لا بد من تقييد المطلقات بها. والمصير إلى ما ذهب إليه المشهور، مشهور ذهب إلى هذا، متأخرين خالفه، لكن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب القضاء فقط ونفي وجوب الفداء بالنسبة إلى من يعزم عليه من على القضاء. زين. باقي واية هذا اللي حبنا نبينه في هذا المجال، وبهذا يتبين أنه والله العالم أن يعني ما نستظهره من الأدلة هو ما ذهب إليه المشهور، من أننا نفرق بين الصور الأربعة. الصورة الأولى والثانية والثالثة يجب فيها شنو؟ يجب فيها الجمع بين الفداء والقضاء، لكن الصورة الرابعة في صورة العزم على القضاء وفاقا للمشهور وفاقا للسيد الماتن، سيد الماتن أم يذهب إلى ماذا؟ إلى وجوب القضاء فقط، أنه يجب عليه القضاء فقط دون الفداء. نقرأ العبارة. قال إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأتي بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر. هذه واضح. وكذا إذا فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأتي به، فاته رمضان لعذر لكن هذا العذر ما استمر، ارتفع لكنه لم يأتي بماذا؟ بالقضاء في أثناء السنة، متعمدا وعازما على الترك، هاي صورة، أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب عليه حينئذ الجمع بين القضاء والفداء، وهذا هو الصحيح. وأما هاي الصورة الرابعة، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق، هاي الصورة الرابعة، يقول فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بلا إشكال ولا فرق. الاحتياط وجهه واضح، أن الاحتياط في محله، جدا في محله، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره. الظاهر كما يقول ماكو فرق بين ماذا، بين أن يكون العذر هو المرض أو يكون العذر هو شنو، هو شيء آخر. العذر الذي منعه من أصل الصوم وأوجب عليه القضاء، أو العذر الذي منعه من الشنو، من القضاء عند ضيق الوقت، ما كفر بالنتيجة، هو معذور من ماذا، من أداء القضاء. فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها، قاعد تكون النتيجة حسب رأيه من هاي المسألة الأخيرة والمسألة السابقة، فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط عليه الكفارة، وهي صورة استمرار المرض إلى رمضان شنو آخر، يسقط عنه القضاء وتجب عليه شنو الكفارة، إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة، هي صورة استمرار المرض بين الرمضانين، سكون العذر المانع من الصوم هو المرض، هذا قدر متيقن من الأدلة، أو لا، حتى إذا العذر المانع من الصوم هو شيء آخر، لكن المهم أن يكون العذر المستمر من رمضان إلى رمضان هو المرض، هذا تكلمنا به سابقا. وإما يوجب القضاء فقط، تأخير القضاء إلى رمضان آخر فقط يوجب القضاء، وهي بقية الصور المذكورة فيها، يعني في المسألة الأولى. أنا شنو اشتبهت؟ وهي بقية الصور المذكورة فيها، إيه، وهي صور القضاء، ها، السفر المستمر، شنو؟ أي سفر، ما كله ما عممنا، فقط صورة ماذا، صورة ما إذا كان تكلمنا بها، يعني بقية الصور سماد وافقنا في كل الصور وخالفنا ساكن واحد، يعني يتأمل بما قلناه سابقا. هو يرى أنه ما ذكر في المسألة الأولى باستثناء حالة كون العذر هو المرض واستمر المرض فيما بين الرمضانين، هاي فقط توجب شنو، توجب الفداء، ما عداها يوجب شنو، يوجب القضاء حسب رأيه. أنا سمعت خطر إحنا قلنا في هذا، كنا راجع. وإما يوجب الجمع بينهما، يعني الجمع بين القضاء وبين ماذا، وبين الفداء، وهي الصور المذكورة في هذه المسألة، ياهو المسألة الأخيرة، مسألة 14. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت، لكن إحنا قلنا يوجب الجمع، هو حتى هو ذكر، ها، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة، في هذه المسألة صور ثلاثة يعني، وإلا صورة العزم على القضاء هو ذكر بأنه يوجب القضاء فقط، هو ذكر، والاحتياط احتياطها مستحباب ظاهرا، قال فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يترك الاحتياط بالشنو، بالجمع، فلعل مقصوده يوجب الاحتياط ولو الأعم من الاحتياط الاستحبابي حتى الاستحبابي لا ما أدري. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في هذه لها قبلها، وإما يوجب الجمع بينها وهي الصور المذكورة في هذه المسألة الرابعة يوجب الجمع، صحيح يوجب الجمع، لكن ما عدا برأينا ما عدا صورة الشن الرابعة لا يوجب الجمع، وإن كان الجمع أحوط استحبابا. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت في الصورة المذكورة يا صورة، وهي الصورة المذكورة في هذه المسألة نتأمل بها نشوفها بعد شو المقصود. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.